بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد العجل فرجهم. أنا اليوم انشغلت بالفحص عن رجال أسانيد هذه الروايات، فأخذت من عندي كل الوقت، والنتائج طبعا بسيطة، إما تام أو غير تام كل رواية. هسه إحنا راح نرجع إلى هذه الروايات ونوضح بالمقدار الذي فحصت عن الأسانيد، وأشير إجمالا إلى أنه ماذا نصنع لو لم يمكن الجمع العرفي بين الطائفتين من الروايات المتعارضة. قلنا إن الروايات في باب اشتراط التقابض في بيع الذهب والفضة متعارضة، فبعضها تقول بأنه لا بد من التقابض في مجلس العقد، وبعضها تقول لا بأس بالتأخير، تأخير القابض. الظاهر أن في كلتا الطائفتين توجد روايات تامة سندا. أنا فحصت الروايات التي دلت على وجوب التقابض. الروايات التي دلت على وجوب التقابض في والمعارض أيضا في الباب الثاني من أبواب الصرف. الرواية الأولى محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري ثقة، عن محمد بن عبد الجبار ثقة، عن محمد بن إسماعيل. محمد بن إسماعيل هنا هو النيسابوري، وأيضا هو هذا مجهول، أنا كاتب محمد بن إسماعيل النيسابوري مجهول، ولكن يكفي في صحة السند المقطع الأول. هذا سند هذه الرواية بداية السند سندان، ثم في نهاية السند يشتركان. محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار، هذا ثقتان، وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان، هذان بديل عن ذينك الاثنين، يعني سندان. السند الأول محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار، السند الثاني محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان، هذان سندان إلى هذا الحد، كلاهما يلتقيان عن صفوان ابن يحيى عن عبد الرحمن ابن الحجاج، فيكفينا صحة السند الأول في هذا المقطع الذي فيه سندان، أحد السندين تام يكفينا، وبعد ذلك جميعا عن صفوان. صفوان خذ ثقة ثقة، هذا صفوان ابن يحيى بياع السابري أحد الثلاثة الذين قيل عنهم لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة، أحد الثلاثة المعروفين. عن عبد الرحمن بن الحجاج هذا أيضا ذكر عن ثقة ثقة، إذن فالسند تام. قال سألته عن الرجل يشتري من الرجل الدرهم بالدنانير فيزنها وينقدها ويحسب ثمنها كم هو دينارا، ثم يقول أرسل غلامك معي حتى أعطيه الدنانير. فقال ما أحب أن يفارقه حتى يأخذ الدنانير. فقلت إنما هم في دار واحدة، ظهر أن المراد بالدار يعني مثلا قرية واحدة، يعني مدينة واحدة، وأمكنتهم قريبة بعضها من بعض، وهذا يشق عليهم أن يقوم يعوف محل الصيرفة مالته ويمشي ويا هذا الرجل، هذا هاي صعبة. فقال إذا فرغ من وزنها وانتقادها أو وإنقادها فليأمر الغلام الذي يرسله أن يكون هو الذي يبايعه. هذا الغلام يصير وكيل عن صاحب المحل ويدفع إليه الورق ويقبض منه تبقى دراهم بيد هذا الغلام، وهذا الغلام يجي إلى بيتك يأخذ من عندك الدنانير ويعطيك الدراهم وكالة عن صاحب المحل. فليأمر الغلام الذي يرسله أن يكون هو الذي يبايعه ويدفع إليه الورق ويقبض منه الدنانير حيث يدفع إليه الورق، فيصير التقابض في مجلس العقد وغاية الأمر العقد مع الوكيل. هذه هي الرواية الأولى من حيث السند تام، من حيث الدلالة هم أيضا يبدو تامة، دلالة تامة. الحديث الثاني، في السند أكو تعبير عن غير واحدين، فإذا حصل الإطمئنان بأن هؤلاء الغير واحدين فيهم ثقات خب يتم السند، وإلا فلا، فيتعامل معه الرواية مرسلة تعامل الإرسال. عن حميد بن زياد، وعن حميد بن زياد يعني الكليني، عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد عن غير واحد عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله. الظاهر ليس في هذا السند عيب سوى هذا الإرسال، شبهة الإرسال في كلمة عن غير واحد، ولكن المشكلة الاضطراب الموجود في متن هذه الرواية. عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن بيع الذهب بالدراهم فيقول أرسل رسولا فيستوفي لك ثمنه، فيقول هاتي وهلم، ويكون رسولك معه. هذا إلى أين ينتهي سؤال السائل، ومن أين يبدأ جواب الإمام؟ واضح ظاهر العبارة كأنما هذا كله تابع إلى سؤال السائل ويظل بلا جواب، جواب الإمام وين؟ فأكو هذا الاضطراب في هذه الرواية. كان ودي أراجع التهذيب أيضا، لأن هذه الرواية أيضا موجودة في التهذيب، نشوف هذا الاضطراب هم أيضا موجود هناك أو لا. وعلى كل حال فهذه الرواية مو كلش يمكن الاعتماد عليها من حيث السند بسبب هذا الإرسال، ومن حيث الدلالة لوجود هذا الاضطراب في المتن. عادة عندما يجتمع كلمة مجملة مع كلمة ظاهرة، الكلمة الظاهرة تفسر الكلمة المجملة، مو الكلمة المجملة يسري إجمالها إلى الكلمة الظاهرة، يعني حسب القواعد العامة هكذا. الحديث الثالث، وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران، هذا هم أيضا الكليني، عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران ثقة ثقة عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد هذا هم أيضا ثقة عين، عن محمد بن قيس. محمد بن قيس مشترك بين البجلي والأسدي وكلاهما ثقة، فالسند يتم. عن أبي جعفر عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام لا يبتاع رجل فضة بذهب إلا يدا بيد، ولا يبتاع ذهبا بفضة إلا يدا بيد. هذا هم واضح الصحة سندا ودلالة. الحديث الرابع، وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد، هذا حسين بن سعيد قلنا سابقا أنه إذا كان هو الأهوازي فهو ثقة، وإذا كان هو الآخر على الأكثر هنا هو الأهوازي. على كل حال أحمد بن محمد هم يحتاج لفد علاج عام، أن أحمد بن محمد الذي يروي عنه الكليني بواسطة عدة من أصحابنا، هذا أحمد بن محمد يهو، هل هو أحمد بن محمد بن يحيى الذي لم تثبت وثاقته، أو أحد الأحمدين اللذين ثبتت وثاقتهما؟ هذا سيال هذه المشكلة، فأظن هم إلى علاج. على كل حال فيحتاج إلى مراجعة من هم أعضاء عدة من أصحابنا مالت كليني، وطبقة أحمد بن محمد يتصل بهم أو لا. على كل حال هذا يحتاج إلى فد علاج عام إن شاء الله، في فرصة معينة لازم أراجع هذا الموضوع. عن فضالة عن أبي المعزى عن أبي بصير قال قلت لأبي، هذا فضالة أبي المعزى هم يحتاج مراجعة، ولكن من حيث وجود شبهة في متن الحديث بعد ما راجعت كل أعضاء السند. عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام آت الصير في بالدراهم أشتري منه الدنانير فيزن لي أكثر من حقي، ثم أبتاع منه مكاني دراهم. قال ليس به بأس ولكن لا تزن أقل من حقك. خب هناك قال أكثر من حقي فيزن لي أكثر من حقي، وهنا يقول لكن لا تزن أقل من حقك. هذا شن فسر من حقي من حقك؟ شن فسر هندني؟ أكو نوع من الغموض، ولكن يبدو لي أنه هذا معاملتين مو معاملة واحدة. يقول أنه آت الصيرفي بالدراهم أشتري منه الدنانير فيزن لي أكثر من حقي، يعني يعطيني من الدراهم، يبدو يقصد أنه يعطيني من الدنانير أكثر من حقي. هاي المعاملة الأولى. فيقول بأنه يبدو أنه يطمع، يقول ما دام حصلت دنانير أكثر من حقي أستطيع في معاملة ثانية نفس ذن الدنانير هم مرة أخرى بدلها بالدراهم وأحصل على دراهم أكثر مما كنت أملك. لاحظتوا شو؟ في البداية اشترى دنانير بدراهم، أعطاه دراهم أخذ دنانير، ولكن هو تبرعا منه أعطاه دنانير أكثر من حقه. زين؟ فهو من شاف حصل على دنانير أكثر من حقه يقول خوف هسه الآن وأنا لازلت واقف يمك، أعطيت الدنانير أعطيني دراهم. فالإمام يقول له فيصير معاملتين، يقول جائز ذولا، ثم أبتاع منه مكاني دراهم، يعني أشتري من عندي دراهم أعطي الدنانير أخذ دراهم، هاي معاملة ثانية. قال ليس به بأس ولكن لا تزن أقل من حقك، يعني الدنانير التي قلت أنها كانت أكثر من حقي كلها ينطيه إياه، مو أنه تعطي أقل من أقل مما كان من حقك. بعد ما يقول من حقه هنا يقول من حقك، يبدو لعله بسبب أنه عبر عن هذه الكمية من الدنانير في المعاملة الأولى عبر عنها أكثر من حقي، يعني من حق هذا الرجل مو صاحب المحل مو الصراف، أكثر من هذا الرجل يقول أكثر من حقي. الإمام يقول له هذه الدنانير التي كانت هي أكثر من حقك لا تزن أقل من حقك، مو تعطي أقل من حقك، من حقك الذي كان في المعاملة الأولى من حقك. وإلى الآن خب يريد يعطيني دنانير لأبو المحل، فالمفروض هنا بعد يقول أكثر من حقه أقل من حقه، لا تزن أقل من حقه، من حق أبو المحل المفروض هكذا يعبر، ولكن إنما عبر لا تزن أقل من حقك لأن هذا في المعاملة الأولى كان يعتبر حق من؟ حق هذا الرجل. فيقول هذه الكمية التي كانت أكثر من حقك في المعاملة الأولى هذه لا تقلل من عدها.
كأنما هو بعد من يستلم يصبح هو البائع.
أي يصبح هو البائع في المعاملة الثانية.
أي
فالمفروض يقول له بأنه لا تبع أقل من حقه. مو أقل من حقك. يعني كما أنه في المعاملة الأولى يعبر أكثر من حقي يعني يريد يأخذ الدنانير يقول أعطاني أكثر من حقي. الآن الإمام يقول له أنت تريد ترجع الدنانير أردد إليه مو تعطي أقل من حقك أقل من حقه لازم يقول. لكن شو معبر بالرواية؟ معبر لا تتن أقل من حقك. هذا تفسيره يبدو أن تفسيره أنه هذا المقدار من الدنانير التي كانت أكثر من حقك في المعاملة الأولى لا تزن أقل منه. فما لقيت في التفسير أفضل من هالترتيب اللي نراه من العبارة. على كل حال فأكو نوع من الغموض في هذه الرواية. الآن لحد الآن روايتين حصلنا اللي تامتان سندان ويبدو دلالتان. الرواية رقم 1 ورقم 3 زين. هسه رقم 2 ورقم 4 نغض النظر عنه. رقم 2 هم كان أكو بعيب سندي من حيث تعبير غير واحدين وهم الإضراب في المتن. وهذا رقم 4 هذا الغموض الموجود في الدلالة في المتن زين. فإلى حد الآن روايتان حصلنا على روايتين تامتين دلالة وسندين. الرقم 5 السند تام ولكن لا دلالة فيها على المراد، لأن هو الراوي يسأل عن بيع مع التقابض والإمام يقول صحيح. هذا إثبات شيء لا ينفي ما عدا هذا. الذي سألتني صحيح، أما غيره هم صحيح أو لا ما يندرى. مو هو الإمام يقول أنه بتقابض يا ويصير صحيح، للإمام هو المضيف قيد التقابض لدل على الاحترازية، دل على أنه لازم يصير تقابض. ولكن السائل قاعد يسأل عن حالة التقابض، فالإمام هم يجيبه بقدر سؤاله، يقول له نعم هذا اللي سألتني عنه صحيح، أما إذا كان بلا تقابض هم صحيح أو مو صحيح ما يندر. هاي المشكلة في الدلالة موجودة في رواية رقم 5. خلنا نقرأها. وعن أبي علي الأشعري ثقة، عن محمد بن عبد الجبار ثقة، عن صفوان هذا الصفوان المعروف بياع السابوري، عن إسحاق بن عمار الساباطي الصيرفي فطحي لكنه ثقة. إسحاق بن عمار قال سألت أبا فالسند تام. قال سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يأتيني بالورق فأشتريها منه بالدنانير فأشتغل عن تعيير وزنها وانتقادها، ما ألحق، ما انشغلت وما صار عندي فرصة أن أقوم بتعيير وزنها وانتقادها وفضل ما بيني وبينه فيها، فأعطيها الدنانير وأقول إنه ليس بيني وبينك بيع، فإني قد نقضت هذا الذي بيني وبينك ما دام ما لحقت بدي أمارس هالدقة، أنا ما أعتبر هذا بيعا، وإنما شنو بدي وورقك عندي قرض ودنانيري عندك قرض. إلى أن باشر تجي ندقق في الوزن وفي نقد الدراهم مغشوشة مو مغشوشة نضبطهن. وورقك عندي قرض ودنانيري عندك قرض حتى تأتيني من غد أبايعه. تأتيني من غد هذا قوله لذاك الرجل، أبايعه للإمام يقول حتى أبايعه غدا أبايع هذا الرجل. هذا تغيير الضمير من المخاطب إلى المغايب، يبدو هذا وجهه، أنه عندما يتكلم عن كلامه لصاحبه يقول حتى تأتيني من غد، ثم يقول بل وأبايعه، يعني هذا الكلام بعد من عنده للإمام، يقول حتى أبايع هذا الرجل غدا. قال ليس به بأس، هذا الجواب الإمام فقط، هذا أنه ليس به بأس.
غريب عن موضوع البيع والهدي، يعني هاي الرواية غريبة عن موضوع البيع دراهم بالدنانير، ما لها محل.
ليش هذا إيه فغدا غدا يصير بيع،
بس ما بيع حكم شرعي حتى نقول غدا لا بأس،
هو لا بأس بهذا
في مسألة الاقتراض وعدم الاقتراض.
لا كلا اثنين يقول لا بأس، لا بأس يعني هذا القرض لا بأس، وغدا تكمل المعاملة لا بأس، هذا لا بأس، كل سؤال السائل لا بأس بما فيه من 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 السؤال عن اليومين، كل الإمام يقول لا بأس. زين إذن فمعاملته غدا يصير ما فيها بأس، لكن هل هذا شرط أن يصير تقابض أو لا، أو نقول إثبات شيء لا ينفي ما عدا هذا؟ غدا من يجي التقابض تام ويكملون البيع مالتهم، ولكن هل أنه يشترط التقابض أو لا، أو أن هذا صحيح ولو لم يتقابض أم أيضا صحيح، ما يندرج.
هو هذا كلام
الإجمال بيطلع. مو قلت بأنه هذا الحديث الخامس سنده تام، ولكن لا دلالة له على المطلوب، لأن المطلوب إثبات اشتراط التقابض، وهذا ما يثبت اشتراط التقابض. زين إذن هذا هم يخرج عن الحساب. رقم 6، وعنه عن حماد بن عيسى عن حريز. عنه هنا يرجع الضمير إلى شيخ الطوسي مو إلى الكليني، رغم أنه إلى حد الآن إلى رقم 5 كان النقل عن الكليني، ولكن في ذيل هذا الرقم الخامس، هذا الحديث الخامس، جايب ذكر محمد بن الحسن شيخ الطوسي، محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن السعيد عن صفوان مثله، وكذلك عن فلان ذكر الحديث الأول، عن فلان ذكر الحديث الثاني، عن فلان ذكر كذا ذكر الحديث الثالث. فإذن فمن ذيل الحديث رقم 5 صار ينقل صاحب الوسائل عن الشيخ الطوسي، فرقم 6 من يقول عنه يعني شيخ الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد. خب إسناده عن الحسين بن سعيد قلنا هذا الأهوازي الثقة. زين عن حماد بن عيسى خب ثقة، عن حريز ثقة، عن محمد بن مسلم ثقة، كلهم ثقات أعدائيين. عن أبي عبد الله السنة التام قال سألته عن بيع الذهب بالفضة مثلين بمثلين يدا بيد، فقال لا بأس. هذا هم أيضا لا دلالة له على المطلوب، لأنه قاعد يسأل شنو؟ يسأل عن أنه هذا يدا بيد صحيح، الإمام يقول له صحيح، أما إذا لا يدا بيد هم أيضا صحيح أو لا؟ ما يسأل الإمام ساكت ما يندره. فهذا هم أيضا لا دلالة له على المطلوب. رقم 7، وعنه عن عبد الله بن بحر. عبد الله بن بحر لم تثبت وثاقته، عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألته عن الرجل يبتاع الذهب بالفضة مثلين بمثل، قال لا بأس به يدا بيد. هذا يدا بيد هنا جاء في لسان الإمام مو في لسان السائل، فلو كان السند تاما لكنا نقول هذا ندرج ويا الروايات التامة، لأنه هذا فيه ظهور من حيث الدلالة، فيه ظهور على اشتراط اليد بيد. الإمام من يقول يدا بيد ظهر في الاحترازية، ظهر في أنه هذا يشترط أن يكون يدا بيد، بخلاف الرواية السابقة اللي السائل قال يدا بيد. فإذا هذه الرواية وإن كانت دلالتها تامة ولكن السند غير تام. إذا إلى حد الآن إذن الخامس والسادس والسابع إذن خرجت. عن الحساب. زين. وعنه عن صفوان، يعني محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان. حسين بن سعيد الأهوازي ثقة، صفوان هم هو المعروف، وعن منصور بن حازم هذا هم أيضا ثقة عينون عن أبي عبد الله، هذا السند تام. قال: إذا اشتريت ذهبا بفضة أو فضة بذهب فلا تفارقه حتى تأخذ منه، وإن نزا حائطا فانز معه. ما راجعت لغة شو كلمة نزا، شنو النازو في الحيوانات؟ يعني ركوب، يعني المجامعة، الحيوان ينزو، الحيوان الأنثى، الحيوان الذكر ينزو الحيوان الأنثى، هذا معنى النازو في الحيوانات. ولكن هسه هنا شنو معنى نزا؟ يعني عبر الحائط مثلا، وتعبير حائط، حائط هم خب كثيرا ما بمعنى البستان، فهسه هذا نزا حائطا، نزل يعني بمعنى نزل في البستان او شيء من هذا القبيل، قلت لعله يعني عبر حائط البستان، لعله يقصد التسلق مثلا، ما اعرف. على كل حال هسه هذا مو مهم، لانه هذا ما ياثر على شاهدنا. شاهدنا انه الامام يامره بان لا تفارقه، وين ما راح روح وياه. فهذا يستفاد من عنده انه لا بد من التقابض في مجلس العقد، لكي لا يتفرق مجلس العقد لا تفارقه حتى مجلس العقد يستمر الى حين التقابض، الى ان يتم التقابض. اي بس هو صرح في البدايه فلا تفارقه حتى تاخذ منه، وان نزع حائطا فانز معه. اي قد يكون حائط، اي التسلق، يقصد تسلق الحائط الحقيقي لعله. على كل حال هسه هذا مو ذات اهميه، لانه المهم قال فلا تفارقه حتى تاخذ منه، هذا يكفي للدلاله على المراد. نظر الإمام إلى استمرارية المجلس، أي استمرارية، أي استمرارية، يقول له أنه أنت لا تفارقه حتى مجلس العقد لا ينفصل، يتم التقابض في مجلس العقد. خب إذن هذا رقم 8 هم نضم إلى الروايات التامة. رقم 1 حديث الأول، والحديث الثالث، والحديث الثامن، هذني ثلاثة تمت. وعنه عن صفوان رقم 9، وعنه عن صفوان، عن عفوا عنه يعني عن حسين بن سعيد، شيخ الطوسي بإسناده عن حسين بن سعيد عن صفوان اللي قلنا بأنه كلاهما تامان، عن ابن مسكان والحلبي. ابن مسكان هم الظاهر تام، الحلبي هم الظاهر تام، وابن أبي عمير هم الظاهر تام، مو الظاهر بعد، ابن أبي عمير علم من الأعلام، الحلبي أيضا تام من الواضحات، عن حماد عن الحلبي، يبدو كلهم تامين، فالسنة تام. قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ابتاع من رجل بدينار وأخذ بنصفه بيعا، يقصد يبدو يقصد متاعا، وبنصفه ورقا، بنصف هذا الدينار أخذ متاع، وبالنصف الآخر أخذ فضة ورقا. قال: لا بأس. خب إلى هذا الحد ما بي دلالة على المطلوب، ولكن يقول: وسألته عن هل يصلح أن يأخذ بنصفه ورقا أو بيعا. إذا أخذ بنصفه ورقا هم يصير تقابض في نفس الحين، ولكن السؤال بشقين: إما يأخذ بنصفه ورقا ويؤخر المتاع بالنصف الآخر، أو يأخذ المتاع ويؤخر الورق. هذا السؤال اللي ينفعنا، ويترك نصفه حتى يأتي بعده، يعني ما يتم التقابض فيأخذ به ورقا أو بيعا في يوم آخر. فقال ما أحب أن أترك الإمام يقول مثلا شبع نفسه يقول له تصير هاي الحالة إلي، أنا ما أحب أن أترك منه شيئا حتى آخذه جميعا فلا تفعله. أينهم إذا كان في كلمة ما أحب إجمال، عادة يقال بأن كلمة لا تفعله نهي ظهور في الحرمة، فالظاهر يفسر الإجمال مو الإجمال يسري إلى الظاهر، عادة هكذا يقال. خب إذن فهذه الرواية هم أيضا نجعلها من الروايات التامة. إلى حد الآن أربعة حصلنا من الروايات التامة يبدو سندا ودلالتان. من رقم 10 يبدأ الروايات المعارضة، والظاهر فيها أيضا صحاح بعضها صحاح السند. والوجوه الجمع التي ذكرناها بالأمس يبدو كلها غير تامة عندنا. مسألة كون عمار الساباطي فطحيا، خب هذا لا يوجب إسقاطه في مقابل العدول، لأن احنا في الحجية ما نفرق بين العادل والثقة، كلاهما حجة، ولا يكون الأوثقية وكذا، هذا فيه بحث في بحث التعادل والتراجيح، أستاذنا الشيخ رضوان الله تعالى عليه يناقش ذلك. فإحنا ما نقدم على أساس الأوثقية والأعدلية وما شابه. هذا من ناحية كون عمار الساباطي ولي فطحيا. إذا اعتبرنا أكثرية العدد وجها آخر فهذا هم أيضا غير مقبول عندنا. أكثرية العدد ليس بلي مرجحا. وحتى إذا كان أحدهما إحدى الطائفتين تواترا يبلغ حد التواتر، والآخر أقل عددا لا يبلغ حد التواتر، هذا أيضا لا يفيدنا. ليش؟ لأن التعارض أيضا هنا دلالي مو سندي، التعارض دلالي. إلا إذا قلنا بأنه نعتبر الرواية المتواترة شأنها شأن القرآن، فما عارض القرآن دلالة، ولكن نفس كون القرآن قطعي السند يكفي للترجيح. هذا الرأي موجود في بحث تعادل والتراجيح، أنه بل ما عارض الكتاب اضربه عرض الجدار وما شابه، هذا من حيث أن الكتاب سنده قطعي والرواية سندها غير قطعية. فحتى إذا كان التعارض دلاليا مو سندا دلاليا، لكن قطعية السند في أحدهما مرجح، هذا الشيء ذاكري في بحث تعادل الأدلة. ولكن ما أعرف يمكن تطبيق هاي الفكرة هنا. أساسا أصل كون تلك الروايات لولا وجود معارض لها لربما كنا نعتبرها متواترة، لربما كانت سورة القاطع بالصدور، ولكن ما دام لها روايات معارضة فلربما تسقط عن كونها تواتر، تسقط عن كونها مورثة للقاطع. فصعب تطبيق هذه الفكرة هنا. وأما مسألة التقية، مسألة التقية إنما يتمسك بالتقية بعد كون التعارض مستقرا، بعد استقرار التعارض. أما إذا كان التعارض قابلا للجمع العرفي فلا تصل النوبة إلى الحمل على التقية. هذا لو سلمنا أن الرأي الآخر مطابق لأهل السنة وهذا الرأي مخالف لأهل السنة، لو سلمنا ذلك وهذا بحاجة إلى فحص طبعا، أنه السنة شنو رأيهم من حيث وجوب التقابض في الصرف، هل يجبون التقابض في الصرف أو لا يجبون؟ ولكن لو سلمنا أن السنة رأيهم عدم وجوب التقابض، وهذه الروايات الطائفة الثانية قالت بعدم وجوب التقابض يعني صار على طبق أهل السنة، ولكن هل يمكن حملها على التقية؟ أقول بأنه لا، لأنه يوجد جمع عرفي، والجمع العرفي عبارة عن أنه متى ما كرارا في مناسبات سابقة ذاكرين أنه متى ما وقع التعارض في الدلالة بين ما يدل على الإلزام وما يدل على الترخيص، فيحمل الدليل الإلزامي على ما دون الإلزام، إذا كان وجوب يحمل على الاستحباب، إذا كان حرمة يحمل على الكراهة، فيحمل الدليل الإلزامي على ما دون الإلزام، لأن ما يدل على الترخيص صريح في الدلالة على الترخيص، أما ما يدل على الإلزام فظهورا ليس صريحا، لأنه ما يدل على الإلزام قابل للحمل على ما دون الإلزام، قابل للحمل على الاستحباب أو على الكراهة، فدلالة الدليل المرخص أقوى من دلالة الدليل الملزم، الدليل الدال على الحكم الإلزامي، ولهذا يقدمون دلالة الدليل المرخص على الدليل الدال على الحكم الإلزامي، يحملون الدال على الدليل على الحكم الإلزامي يحملوا على ما دون الإلزام. هذه القاعدة قابلة للتطبيق فيما نحن فيه، لأن نقول بأن الطائفة الأولى يقصد بها كراهة ترك التقابض أو استحباب التقابض، ما يقصد استحباب التقابض في مجلس العقد، أو يقصد كراهة ترك التقابض في مجلس العقد، فيبدو أنه مقتضى القواعد هذا أن نحمل الحكم الإلزامي على ما دون الإلزام، ولكن من حيث أن المشهور بالشهرة القوية جدا اشتراط التقابض، ولهذا ما نجرأ بهالسهولة أن نرفع اليد عن هذا عن الطائفة الأولى ونحملها على الاستحباب أو على الكراهة، فلا أقل من الاحتياط الوجوبي. فعلى كل حال لو لم نجد حلا آخر يبدو أنه سننتهي إلى أنه بمقتضى القواعد لا بد من الحمل على الاستحباب أو الكراهة، ولكن نبني على الاحتياط الوجوبي مراعاة للشهرة العظيمة. فسنكمل البحث إن شاء الله في الروايات الطائفة الثانية في الدرس القادم إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.